إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، كانت الدولة الأموية من أعظم دول الإسلام التي ظهرت في تاريخ الإسلام بعد دولة الخلافة الراشدة، لا ينكر فضلها وإنجازاتها إلا جاحد، وعلى الرغم من تعرضها لفتن ومؤامرات داخلية وخارجية، إلا أنها كانت دولة فتح وانتصار من مبتدئها إلى منتهاها. ظلت رايات الفتح الإسلامي خافقة طوال عهدهم، وعجلت الجهاد في سبيل الله تدور بكل قوة في الجهات الأصلية الأربع. ما حققه الأمويون من فتوحات لم تستطع أي دولة تحقيقه حتى اليوم. وكان من الطبيعي في هذه الأجواء أن تظهر النجوم اللامعات في سماء البطولات والشجاعة والقيادة الفذة، فدولة رايتها ميمونة ومظفرة في المشرق والمغرب والشمال والجنوب لابد أن يكون لديها ذخيرة من الأبطال والقادة وخزان من الكفاءات والأفذاذ. لذا لم يكن عجيباً أو مستغرباً أن معظم قادة الفتح الإسلامي وعظماء الإسلام الكبار كانوا أمراء وقادة في الدولة الأموية: عقبة بن نافع، موسى بن نصير، حسان بن النعمان، محمد بن القاسم، طارق بن زياد، طريف بن مالك، المهلب ابن أبي صفرة وأبناؤه العشرة، وغيرهم كثير. حديثنا في هذا المقام سيكون عن أسطورة الجهاد الإسلامي وعملاق المشرق، البطل المغوار والقائد العظيم ميمون النقيبة، كبير مجاهدي الدولة الأموية بلا منازع، وناشر الإسلام في أقصى ربوع الأرض من ناحية المشرق، صاحب الراية التي لم يتجاوزها أي فاتح بعده مكانها، ومدخل الإسلام أو مدخل الإسلام إلى بلاد الصين، صاحب الشخصية الجهادية الساحرة التي بهرت كل من رآه وأسرت نفس كل من سمع أخباره، من أسلم على يديه الآلاف من الكفرة حبا فيه وفي جهاده وشجاعته، الذي انتصر على كل أعدائه وحطم معابد الشرك والأوثان، ولم يفر بل لم يهزم في معركة قط. صاحب الراية المباركة على الإسلام والمسلمين الأمير أبو حفص قتيبة بن مسلم. ولد قتيبة بن مسلم في سنة 48 للهجرة بأرض العراق، ولما ترعرع تعلم العربية والفقه والقرآن، ثم تعلم الفروسية وفنون الحرب فأظهر فيها نبوغا وهو شاب في مقتبل شبابه. نشأ قتيبة على ظهور الخيل رفيقا للسيف والرمح، محبا للجهاد، وكانت أرض العراق هي قاعدة الانطلاق للحملات الجهادية على الجبهة الشرقية للدولة الإسلامية. اشترك قتيبة في هذه الحملات منذ شبابه المبكر، وأبدى شجاعة فائقة وموهبة قيادية فذة لفتت إليه الأنظار، خاصة من القائد العظيم المهلب ابن أبي صفرة، وكان خبيرا في معرفة الأبطال ومعادن الرجال، فتفرس فيه أنه سيكون من أعظم أبطال الإسلام، فأوصى به لوالي العراق الشهير الحجاج بن يوسف الذي كان يحب الأبطال والشجعان، فانتدبه لبعض المهام ليختبره ويعلم مدى صحة ترشيح المهلب له، وهل سيصلح للمهمة العظيمة التي سيؤهلها أم لا. بعد أن أخضعه الحجاج لعدة اختبارات تيقن أن المهلب ذو حنكة ومهارة في معرفة الأبطال، وتأكد أنه أمام بطل من طراز خاص وقائد من نوعية التي يفضلها الحجاج، فعينه واليا على مدينة الري هي طهران اليوم، فأبلى بلاء حسنا، فما كان من الحجاج إلا أن انتدبه لما هو أعظم وأكبر من مدينة الري، حيث جعله واليا على إقليم خراسان في عام 86 للهجرة. ويرجع السبب في أن ولاية خراسان الشاسعة وتشمل إيران وأفغانستان وأجزاء أخرى كانت المنطلق الرئيسي في رحلة الفتوحات. هذه الولاية لم تكن مستقرة ولم تكن قد دانت كلها بالسيطرة للمسلمين، وقامت بها العديد من الحركات الانفصالية، وبالتالي كانت في حاجة إلى الكثير من الجهاد لاستكمال الفتوحات وتأمين المناطق التي تم فتحها بالفعل. كان مهلب ابن أبي صفرة أميراً على خراسان حتى 86، ثم رأى الحجاج أن يدفع خراسان لدماء شابة جديدة، فلم يجد أفضل من قتيبة ابن مسلم. سار قتيبة ابن مسلم على نفس الخطة التي سار عليها آل مهلب، وهي خطة الضربات السريعة القوية المتلاحقة على الأعداء، فلا يترك لهم وقتا للتجمع أو التخطيط لرد الهجوم على المسلمين، لكنه امتاز عن آل المهلب بأنه كان يضع لكل حملة خطة ثابتة لها هدف ووجهة محددة، ثم يوجه كل قوته للوصول إلى هدفه غير عابئ بالمصاعب أو الأهوال التي ستواجهه، معتمدا على ربه أولا ثم على بسالته النادرة وروح القيادة التي امتاز بها وإيمانه العميق بالإسلام. قام قتيبة بتقسيم أعماله إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى قام فيها بحملته على طاخرستان السفلى، وهي أفغانستان الآن وباكستان، فاستعادها وثبت أقدام المسلمين، وذلك سنة 86 للهجرة. المرحلة الثانية قاد فيها حملة كبرى على بخارى ما بين 87 إلى 90 للهجرة، وخلالها أتم فتح بخارى وما حولها من القرى والحصون، وكانت أهم مدن بلاد ما وراء النهر وأكثفها سكانا وأمنعها حصونا. المرحلة الثالثة استمرت من 91 إلى 93 للهجرة، وفيها تمكن قتيبة من نشر الإسلام وتثبيته في وادي نهر جيحون كله، وأتم فتح إقليم سجستان في إيران الآن وإقليم خوارزم، ويوجد الآن بين إيران وباكستان وأفغانستان، ووصلت فتوحاته إلى مدينة سمرقند في قلب آسيا وضمها إلى دولة الإسلام نهائيا. المرحلة الرابعة امتدت من سنة 94 إلى 96 للهجرة، وفيها أتم قتيبة فتح حوض نهر سيحون بما فيه من مدن، ثم دخل أرض الصين وأوغل فيها ووصل مدينة كاشغر وجعلها قاعدة إسلامية، وكان هذا آخر ما وصلت إليه جيوش الإسلام في آسيا شرقا، ولم يصل أحد من المسلمين أبعد من ذلك قط. استمرت فتوحات قتيبة بن مسلم الباهلي في بلاد ما وراء النهر، نهر جيحون وسيحون، حتى استقر المقام للمسلمين هنالك، وقد بلغ عظم فتوحاته مستوى جعل ملك الصين المهاب الجانب في منطقته يتوجس منه خيفة. ثم أرسل إليه ملك الصين يطلب إرسال سفراء له لمعرفة ماذا يريد قتيبة من أرض الصين. انتخب قتيبة 10 من خاصة رجاله لهم جمال وألسن وبأس وعقل وصلاح، فأمر لهم بعدة حسنة ومتاع حسن من الخزي والوشي وغير ذلك وخيول حسنة، وأمر عليهم هبيرة الكلابي فقال لهم: إذا دخلتم عليه فأعلموه أني قد حلفت أن لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم على رقاب ملوكهم وأجبي خراجهم، يعني يدفعون الجزية. قال ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ يقول: فسار الوفد، فلما قدموا عليهم دعاهم ملك الصين فشدوا سلاحهم ولبسوا البيض والمغافر وأخذوا السيوف والرماح والقسي وركبوا على خيلهم، فنظر إليهم ملك الصين فرأى مثل الجبال، فلما دنوا ركزوا رماحهم ودتافعوا خيولهم كأنهم يتطاردون، فقال الملك لأصحابه: كيف ترونهم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء، كأنهم جن. فلما أمسى بعث إليهم: أن ابعثوا إلي زعيمكم. فبعثوا إليه هبيرة فقال له ملك الصين: قد رأيت عظم ملكي، وأنه ليس أحد منكم مني، وأنتم في يدي بمنزلة البيضة في الكف، فقولوا لصاحبكم ينصرف فإني قد عرفت قلة أصحابه، وإلا بعثت إليكم من يهلككم. فقال له هبيرة: كيف يكون قليل أصحابنا من أول خيلة في بلادك وآخرها في منابت الزيتون، يقصد الشام، أما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل، ولسنا نكرهه ولا نخافه، وقد حلف سيدي ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم رقاب ملوككم وتعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. أعادت هذه المقالة ملك الصين إلى صوابه فاعتدل في كلامه وقال: ما الذي يرضي صاحبكم؟ فقال له: إنه حلف أن لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم وتعطوا الجزية. قال: فإنا نخرجه من يمينه ونبعث له تراب أرضنا فيطأه، ونبعث إليه بعض أبنائنا فيختم رقابهم، ونبعث إليه بالجزية جزية يرضاها لكن لا يأتينا. فبعث إليه بهدية وأربعة أبناء من أبناء الملوك، ثم أجازهم فأحسن، فقدموا على قتيبة فقبل قتيبة الجزية وختم الغلمان ونثر له التراب فوطئه، ثم رجع قتيبة بعد أن أمن هذه الجبهة العظيمة. وكانت الصين تعطي الجزية للمسلمين سنوات طوال. هذه بعض أحداث هذا الرجل البطل المبارك، وإن شاء الله سأتحدث عن بعض الأحداث الأخرى في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. الأمير قتيبة بن مسلم رحمه الله هو صاحب الفضل الأول بعد الله في إدخال الأتراك شرقي نهر المرقاب وفي بلاد ما وراء النهر في إدخالهم الإسلام. سحرت شخصيته الأتراك فدخلوا في دين الله أفواجا في بطولات وشجاعة هذا البطل الجسور الذي رأى فيه الأتراك الرمز الحقيقي للفضيلة والشجاعة والرجولة ومعاني الإسلام النقية المتجسدة في شخصه. وكان لدخول هؤلاء في دين الإسلام أكبر الفتوحات والانتصارات التي حققها المسلمون، وكان لهم أعظم الدور في نشر الدعوة في قارة آسيا كلها. فكان من القبائل الأتراك التي دخلت الإسلام السلاجقة العظام، والعثمانيون الأبطال الذين أصبحت الخلافة عندهم بعد ذلك، والأوزبك والمماليك قادة العالم الإسلامي في مصر وبلاد الشام بعد ذلك، وهؤلاء أدوا خدمات جليلة لا تنسى في خدمة الإسلام. ومنهم أيضا الأتراك فاتح الهند الكبار، وهكذا كان ذلك كله في يد من ألقى البذرة أولا، قتيبة بن مسلم. عندما فتح قتيبة مدينة بيكند وهي مدينة تابعة لبخارى، صالح أهل المدينة فجعل عليهم واليا من المسلمين، وترك بها مجموعة من المسلمين لتعليم الناس الإسلام. فلما رحل عنهم نقضوا العهد وقتلوا الوالي وجدعوا أنوف من كان بالمدينة من المسلمين ومثلوا بجثثهم. فلما وصلت الأخبار إلى قتيبة وكان محاصرا لمدينة أخرى، ترك حصارها وعاد مسرعا إلى بيكند وحاصرها شهرا وهدم سورها. فحاول أهل المدينة الصلح من جديد لكنه أبى، فقال لهم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأصر على فتحها بالسيف حتى تم له ذلك. فقتل المقاتلة وسبى ذرية وغنم الأموال ليرتدع الكفار والخارجون عن مثلها، فلا يعودون ليقضي ذمة المسلمين وعهدهم، وليعلموا أن قطرة دم واحد من المسلمين أعز وأغلى من أهل الأرض. ومن المواقف الرائعة التي كانت في هذا الفتح التأديبي أن الذي ألب على المسلمين وحرض أهل المدينة على نقض عهدهم رجل من أهل المدينة أعور العين، وقد وقع هذا الرجل أسيرا بيد المسلمين، فقال لقتيبة: أنا أفدي نفسي ب5000 ثوب حريري قيمتها 1000 ألف، يعني قيمتها 1,000,000، وهذه ثروة هائلة في ذلك الوقت، يعني تكفي الجيش سنوات. فأشار أمراء الجيش على قتيبة أن يقبل ذلك منه وأن يطلق هذا الأسير. فقال قتيبة: لسنا تجارا، إنما نحن مجاهدون في سبيل الله، لا والله لا أروع بك مسلما مرة أخرى. ثم أمر به فضربت عنقه. وهذا يدلك على مدى غيرة هذا الأسد المغوار قتيبة على دماء المسلمين، وحرصه الشديد على أرواحهم، وتأديبه لمن يتعدى على حرماتهم. كما أرسل برسالة واضحة بأن المسلم لا يبتغي بجهاده وقتاله سوى وجه الله ونصرة الدين، ولا يريد من الدنيا مالا ولا متاعا. من ما حصل له أيضا أنه تعرض رحمه الله لعدة مواقف عصيبة صمد أمامها كالطود العظيم، وأظهر شجاعة وثباتا لا يعلم مثله إلا من الصحابة رضوان الله عليهم. من هذه المواقف أنه بعد أن فتح مدينة بخارى فر منها ملكها وردان شاه، وراسل ملوك الترك غير المسلمين الذين كانوا من قبل صالحوا قتيبة على الجزية، فأجابه هؤلاء الملوك ونقضوا الصلح مع قتيبة واتفقوا عليه، وحشدوا أعدادا هائلة من الكفار، وأقبلوا في جيوش جرارة في تحالف وثني على أهل الإيمان في معركة من أعظم معارك الدنيا. وصلت الأخبار للأمير قتيبة فأعد جنوده البواسل بعدما حرضهم وشجعهم على الجهاد والشهادة. ثم التقى الصفان ودعا قتيبة وكشر عن أنيابه ووثبه وجنوده على جيوش الكفار في معركة رهيبة أبدى فيها المسلمون شجاعة نادرة وبسالة هائلة، فانتصروا على القوم الكافرين وقتل منهم عشرات الألوف، وكان في ذلك رادع لغيرهم. وقام قتيبة فصلبهم على مسافة 4 فراسخ في نظام واحد، الرجل بجوار الرجل، وذلك في الاتجاهات 4، حتى يفزع الكفار الذين يفكرون في الخروج عليه مرة أخرى. من مواقفه عندما فتح مدينة سمرقند وكانت قاعدة ملك الأتراك، اشترط قتيبة على أهلها شرطين: الأول أن يبني في المدينة مسجدا ويضع فيه منبرا ويصلي فيها ويخطب، الثاني أن يحطم أصنام المدينة ومعابدها. فلما أخذ الأصنام والأوثان وجعل يلقي بعضها فوق بعض حتى صارت مثل الجبل الكبير، أمر بإحراقها، فتصارخ أهل المدينة وبكوا وقالوا: إن فيها أصناما قديمة، من أحرقها هلك في الحال. فقال القائد المؤمن قتيبة: أنا أحرقها بيدي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قام إليها وهو يكبر وألقى فيها النار حتى احترقت كلها ولم يصبها شيء. انتهت حياة هذا المجاهد البطل بقتله سنة 96 للهجرة بسهم طائش في إحدى المعارك، وعمره 48 سنة، حقق فيها تاريخا زاخرا، وكان من أعظم الفاتحين في الإسلام، وصاحب شخصية آسرة كانت سببا في إسلام أمم بأكملها من الأتراك وغيرهم. وكان علم الجهاد المقدم في الشرق حتى أدخل الإسلام لأرض الصين النائية، ولا يعلم أحد بعده قد وصل برايته إلى ما وصل إليه من بلاد كاشغر بالصين. فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له، ويكفي لنا أن نعرف مدى شدة هيبة قتيبة في نفوس أعدائه بشهادة أحد ملوك الأتراك في أصفهان، قال عندما سئل أيهم أشد مهابة وأعظم هيبة في قلبك، قتيبة بن مسلم أم يزيد ابن المهلب والي العراق؟ فقال هذا الأصبهاني والله لو كان قتيبة بأقصى جحر في المغرب مكبلا ويزيد معنا في بلادنا وال علينا لكان قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد. انتهت حياة هذا البطل. وإنما ذكرت هذه القصة يا أخواني لتعلموا أن ديننا دين عظيم، وأن في الأمة أبطالا، وأن أمة محمد هي من أعظم الدول، من أعظم الأمم فتحا وقوة وشجاعة، وأن ما يحصل في الأمة الآن هو وضع استثنائي يختبر الله تعالى به الأمة لترجع مرة أخرى إلى دينها. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يجعل الدائرة لأهل الإيمان والتوحيد رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولموتانا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا واجعلهم قرة أعين لنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.